لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، أنبه قبل البدء على ما تكلمت به في الدرس أمس، أنبه إخواني عليه، عندما فسرت الإقعاء في حديث أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، رواه مسلم. لعلكم وقعتم على الحديث رقم 747، باب كراهية الأكل متكئا. نعم، هذا الحديث كنت فسرت الإقعاء بأنه جلسة يجلسها الكلب، وليس الخطأ هنا، وإنما عندما ذكرت عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعين يأكل تمرا فسرتها بهذا، وإنما الخطأ الذي وقعت فيه أمس أقول أن الإقعاء أولا على قسمين: هناك إقعاء يسمى إقعاء الكلب، إقعاء الكلب، وهو أن ينصب إليه في الأرض وينصب قدميه هكذا، وتكون إليه في الأرض. لعلكم تصورتم يعني الكيفية التي يكون الكلب في إحدى وضعيات جلوسه، قدميه منصوبتين أمام، وأليتيه يعني دبره على الأرض. هذه الصورة منهي عنها في الصلاة، في الصلاة يعني عنها. الإقعاء، وهذا هو الذي فسرت به الحديث بعد أن ذكرته، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هذه الجلسة. إذن الخطأ في أن هذا الإقعاء ليس هو الذي كان جالسه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإقعاء الذي فيه جثو على الركبتين، أن يضع أليتيه على عقبيه ويجثو على ركبتيه، هذا هو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، نعم في هذا الحديث، يأكل التمر وهو مقعيا، جالسا مقعيا يأكل تمرا. هذا هو الإقعاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإقعاء الذي، ولكن تفسير الإقعاء بذلك تفسير صحيح، لكن كونها النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا هو، لا لا، ليس هو ذلك الجلوس. نعم، إذن هذا لتنتبه لو وقد وقع في الدرس، وكما أخبرني بعض إخواني أنه في الدقيقة 18 يتعلمه فقط. نعم، إذن نعود إلى درسنا اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، لكن الحديث ضعيف. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا. مقصود متوحد يحب الوحدة والانفراد، ليس المتوحد المرض الذي هو الآن عند بعض الناس. نعم، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، هذا هو تفسيره، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوم آخر فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوم آخر فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره، فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. الجمة معنى الشعر إذا بلغ المنكبين من الطول، من الجمة. إذن قال فعجل فأخذ شفرة، شفرة من موسى، فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، واختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. غريب الحديث، قال متوحد يحب الوحدة والانفراد عن الناس، جمته الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت يعني زد في ارتفاع، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. إذن هذه أزرة المؤمن مستحب إلى أنصاف الساقين، الواجب إلى فوق الكعب، ولا يجوز أن تكون فوق الكعب أو تحته، يعني تكون مباشرة ملامسة للكعب لا يجوز، ولا تحت الكعب لا يجوز كذلك. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قلت كثير من الناس لما فيهم من خيلاء يقولون أنا لا أجر خيلاء، هكذا يقول، وهذا في نفسه خيلاء، يدعي نفسه أنه خالي من الخيلاء. ماذا لو أنك رفعت ثوبك إلى فوق الكعبين وتكون كأنك ممتثل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، المانع لك الخيلاء، حالك كحال الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وإلا فإن إسبال الثوب نفسه مما يجلب الخيلاء، مما يجلب الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا ألم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ إذا انتبهوا لهذا الاستفهام. أم سلمة رضي الله عنها امرأة فهمت العموم من قوله صلى الله عليه وسلم من يعني فهمت بأن حتى النساء داخلات، لولا ما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أننا لسنا داخلات. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ الذيل معناها ما يكون من الثوب زائد على قامة المرأة، يعني يتبعها يمشي في الأرض. قالوا: ذيل، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال: يرخين شبرا، يعني يرخين عن أي منطقة؟ يرخينه عن نصف الساق شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا، ذراعا كذلك يبقى بنصف الساق تزيد، ليس من الموضع الذي انتهت فيه. فيرخينه ذراعا ولا يزيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. أي لباس؟ طبعا اللباس الذي يكون ما فيه من الفخر والخيلاء والأبهة وإظهار النفس ونحو ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري أو ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. باب استحباب التوسط، باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل حال من عنده نسخة ربما تحتاج إلى حاول يضبطها. يرى أثر بفتح الراء. نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. نعم. والحل على كل حال، القديم كان يصنع من دولة هي التي تفرزه، وأما الحل اليوم غالبه اصطناعي. الحرير موجود اليوم غالبه، أقول كله موجود من السوق صناعي، ليس الحرير الذي كان قديما، ولكن يأخذ نفس حكمه. حرير لباس فيه ما فيه من المبالغة في التنعم، سيما بالنسبة للرجال. الرجل من المفروض أنه يباعد بينه وبين جميع أنواع يعني الأبهة والتنعم، وإنما الذي يليق بالنساء. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، النساء. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له، الخلاق معنى النصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا، وطبعا دائما الخطاب للذكور هنا، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهب فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن تلاحظون أن الشريعة إذا كان هناك شيء يستدعي تعيين أي الجنسين محرم عليه كذا أو يجب عليه فعل كذا تبينه، ما عدا لم يأتي على هذا الوجه فيبقى أن الأصل دخول النساء والرجال في خطاب واحد، إلا ما يختص بالنساء ويختص بالرجال. لأن وجدنا هناك بعض الناس قالوا بأن الصلاة صلاة المرأة ليست كصلاة الرجل، وجعلوا للمرأة صلاة مختلفة في كثير من صفاتها عن صلاة الرجل، من ذلك جهرها، قال لا تجهر في الصلاة، ومن ذلك حتى ما يفعله الرجل في صلاته من التفريج بين ضبعيه، قال لا، المرأة لابد أن تنضم. من أين جاءوا بهذا؟ ما عندهم دليل. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. إذن هذه محرمات شرب في آنية الذهب للذكور والإناث، والأكل كذلك. وأما لباس الحرير والديباج إنما هو على الذكور، لا يجوز. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. إذن هذه حالة استثناء، إذا تعين أن يكون علاجا فالقاعدة الشرعية أن الضرورة تبيح المحظورة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، متفق عليه. والحرير ما كان هكذا لين ناعم، هذا هو السر في كون أن الرجل منع عليه. ولا ينبغي للرجل أن يتتبع الليون والنعوم والحذل، فالرجل خلق لمهام لا يليق به أن يتتبع النعومة والليون ونحو ذلك من الأمور التي ربما تذهب برجولته. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. النمور جمع نمر، حيوان معروف، وهو من السباع. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز هو الحرير، والنمار جلود النمور. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن جلود السباع، روى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. في رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. السباع جمع سبع، والسبع المراد به الحيوان الذي يفترس حيوانات أخرى وله أنياب يفترس بها. إن قال له السبع، من زمان كنا نقول السبع لا الأسد، وإن كان في الحق كل الحيوانات التي هي كالأسد تعتبر سبع. الذئب يعتبر سبع، من السباع، لأنه يعتري ويفترس على حيوانات أخرى. فقهنا يقول لك الذئب حرام، الذئب حلال، ترك حسن. الذئب حلال، الذئب حرام، ترك حسن. من قال الذئب حرام، الذئب حلال؟ الذئب حرام، الذئب حرام. الذئب لا يؤكل، ومن أكله سوف تظهر عليه طباع الذئاب من الافتراس والاحتيال ونحو ذلك من جميع الطبائع تسري في الدماء. إذن باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا ونحوه. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. وهذه الأدب سيما الأدب الذي قبله. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، هذا الدعاء ينبغي للواحد من أن يكتبه: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويعلمه أولاده، بنيه وبناته، سيما وأمامنا العيد، الناس كثير ما فقد تغمرهم فرحة الألبسة ولا يذكرون حتى هذا الدعاء، وفيه من الخير ما فيه. وهكذا يعودهم أيضا الأذكار في كل محل وما ثبت له من الذكر، ليس هذا فقط في اللباس، بل في لباس أذكار، في لبسه، في خلعه، وكذلك في الدخول البيت وفي الخروج منه، دخول بيت الخلاء والخروج منه، عند الأكل، عند الفراغ من الأكل، عند النوم، عند الاستيقاظ، كلها موجودة أذكار. ينبغي علينا في الحق أن نجتهد مع أولادنا في تعليمها لهم وتحفيظها لهم. الشخص إذا داوم عليها إن شاء الله عسى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قال رحمه الله: هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. قال: كتاب آداب النوم، باب آداب النوم والاضطجاع. وعندما نقول آداب بمعنى أن الشخص يجتهد في أن يتأدب بها، يتدرب على أن يصير الأمر بالنسبة له معروف. يعني ربما إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء، لو قلت له الآن قل له ما هو الدعاء الذي يقع عند بيت الخلاء، ممكن لا يتذكره. إلى درجة ممكن تقول تعال ندخلك البيت الخلاء، ممكن عند الباب يتفكره. إذا قلت له الآن ما هو الذكر الذي يقال عند الخروج من بيت الخلاء، ممكن ينساه، ممكن الآن لا، ولكن إذا تذكر بأنه أراد أن يخرج ممكن يحضره في تلك اللحظة. هذا موجود، هذه الحالة. نعم، وهذا لعله إن شاء الله مما يمدح به الشخص، يعني تأتيه حالة أنه لا يتذكره إلا في محله. فهذه الآداب، كلمة أدب تعني أنه يأخذ نفسه بالعمل بها ويتربى عليها حتى تصير كأنها سجية فيه. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه: واجعلهن آخر ما تقول، أي الدعاء السابق. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وهذه السنة سنة البيوت على كل حال، يعني ربما من كان بيته قريب من المسجد يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وهما اللتان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها، ركعتان قبل الفريضة، قبل الفريضة خير من الدنيا وما فيها. يواظب عليهم الإنسان ويجتهد في أن لا تفوته، وإنما تفوته بسبب تراخيه وتأخره وتغافله وعدم اهتمامه بها. خير من الدنيا وما فيها. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل ووضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هذه أذكار الحمد لله اليوم صارت لها كتيبات صغيرة، يستطيع الإنسان أن يستصحب حتى في سيارته، يضعها في جيبه، يعطيها لأولاده، يجعلها في محافظهم، يجعلها كذلك في الحقيبة التي يذهبون بها إلى المدرسة القرآنية، يعطي ربما حتى لجميع أولاده نسخة نسخة. وهذا والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى وعلى انتشار هذا الخير الذي الآن وصلنا والحمد لله انتشر وعم في البلاد. لم يكن الناس قديم يعرفون هذه الأذكار، لم يكونوا يعرفونها إطلاقا. نعم، بل كان الإنسان إذا أراد يدخل إلى بلد أو إلى قرية يقول بسم الله جل وعلا يلي للنوبة يلي لكذا كذا ونحو ذلك من كلام الشركي. نعم، وهكذا إذا أراد أن يصعد سيارة يقول كلاما أيضا مثله، وهكذا إذا استيقظ صباحا، ولا يعرفون هذه الأذكار التي الآن والحمد لله إنما هي بفضل الله عز وجل لما أراد لهذا الخير أن يعم وينتشر وينتفع به عباده، ترونه والحمد لله وصل إلينا. بل كان بعض المواضع إذا رأى عند الشخص حسن المسلم يظن هذا دليل على أن هذا الشخص وهابي. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعلي عيش بن طخفة الغفاري قال رضي الله عنه قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن حرك له رجله لينبهه، وهو أن يكون الشخص مثلا كذا ينام على بطنه. كثير من الناس هذه الضجعة يفعلها في بيته ويفعلها وهي ضجعة هكذا ورد فيها يبغضها الله أو يبغضها. إذن هذا لننتبه له. ويحاول الواحد أن يقضي على هذه العادة السيئة التي هكذا ترون التصريح بأنها مما يبغضه الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بالكسر التائي المثنات من فوق وهي النقص، وقيل التبعة. قال الله تبارك وتعالى ولن يتركم أعمالكم أي ينقصكم، والفعل منه الماضي وتره أو وتره كأنما وتر أهله وماله كما جاء في حديث من فات صلاة العصر. باب جواز الاستلقاء على القفا، يعني عكس الضجعة السابقة باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا في المسجد. استقاء وضعية واضحة، صاحبه يكون يعني قفاه مما يلي الأرض، يعني نقول مثلا احنا مستلقي على ظهره، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وهذه الوضعية الشخص إذا كان يلبس عباءة وليس لابس للسروال تحتها لا يأمن أن تنكشف عورته، أو كان لابسا إزارا وفعلها سوف تظهر عورته لمن يكون مستقبلا له. إذن إذا كان أمن من انكشاف العورة فلا بأس أن يأتي بهذه الضجعة. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، التربع جلسة معروفة، حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، إذن كأنه أراد مؤلف رحمه الله أن يبين الجلسات التي لا بأس بها، التربع لا بأس به، نعم، بل حتى قد يفعله الصلاة في الصلاة من صلاته جلوسا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا، والاحتباء وضعية الإنسان كأنه يشد يدبد وتكون يعني ساقيه بينهما، يجلس ويشد الساقين تاعو بيديه، ينقل هذا الاحتباء. قال هو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. من هذه الهيئة كيف هي؟ واحد يجلس ويدير يديه اليسرى خلف ظهره، يتكع يديه اليسرى ويكون يباشر الأرض بأليتي يديه، هذه اللحمتين اللي واحدة عند الإبهام واللي إحداها، هذوما أليتي يديه اليسرى، يفتح يديه ويتكع على يديه بهذه الصفة. إذن هذه قعدة المغضوب عليهم، وليس هذه خاصة بالصلاة بل هي خارج الصلاة. باب آداب المجلس والجليس. باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. هذا أدب عظيم، فيه الاحترام، فيه مراعاة ما ينبغي أن يكون عليه الناس في مجالسهم. وأكثر ما يقع به اختلال الآداب والأخلاق ما يكون من عدم المعرفة بهذه الآداب، آداب المجالس. الناس لا بد لها من جلوس، ولكن أن يجلس أحد ويستخرج نكتة أو طريفة يضحك بها الآخرين من فلان، أو يكذب على فلان، أو يغتاب، أو ينمم، أو يضحك من فلان ونحو ذلك، فهذا تختل به المجالس. نعم، ولا تكون هذه المجالس مفيدة. لأن قال صلى الله عليه وسلم من بين تلك الآداب لا يقيمن، لا بالنفي، لأن كثير ما ربما الواحد إذا لم يعطي النفي حقه من الألف لا يقيمن يصير كأنه لا يقيمن. لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه حتى ثم يجلس فيه، ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. إذا أردت لشخص أن يجلس لا تقيمه، ولكن تأمرهم بأن يتوسعوا، سوف تجد لك مكانا أو مجلسا. وكان ابن عمر إذا قال له رجل من مجلسه، إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان إذا أتينا النبي كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، معناها لا يتخطى رقاب الناس، كأنه يريد أن يذهب إلى مجلس في الأمام. هذا مما يخل بأداب المجالس، انتهي حيث انتهى بك المجلس ولو خلف الناس. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس أو لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. إذا التفريق الذي سبق أن ذكرنا أنه مما يختل به آداب المجالس، إذا كان بإذن منهما يظهر أنه لا بأس إن شاء الله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. سيما إذا جلس فيها كأنه يريد ما يريد من المعاني المفاخرة أو إظهار النفس أو التميز أو نحو ذلك. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. من جلس في مجلس فكثر فيه لغته، كان يتكلم وكثر كلامه، لا بد أن تقع منه أخطاء وتقع منه يعني هفوات وتقع منه ما يقع، فيكون كفارة ذلك المجلس أن يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك، مو سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا، هذه ورد فيها حديث ضعيف، من أراد أن يكتال بميكيال الأوفاء فليقول في آخر مجلس سبحانك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن الظاهر أن هذه كذلك كان يقولها صلى الله عليه وسلم في أواخر المجالس. كان رسول الله يقوم قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. إذن هذا اللي تنتبه له إذا كان ولا بد من عقد المجالس، فلا بد للشخص أن ينتبه إلى الأداب وماذا تختم به وما هو موضوعها. نعم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه فيه على نبيهم فيه إلا كان عليهم تره، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. قد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. قال: باب الرؤيا وما يتعلق بها. باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إذا النبوة 46 جزء، رؤيا المؤمن جزء من هذه الأجزاء 46. هذا هو الذي بقي من النبوة، الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترانه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بي. يعني الشيطان لا يمكن أبدا أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم فيراه النائم. وأما قوله: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة، على أن الصحابة رضوان الله عليهم من رآه قبل أن يراه فسوف يراه في اليقظة، فقد رآه من رآه في اليقظة. نعم. وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فالمفروض عندما يراه يذهب إلى شخص يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت شخصا هكذا كذلك، مثلا قال: أقنى الأنف، مثلا طويل المصربة، لحيته ليس فيها شعر أبيض إنما فيها شعرات فقط ربما لا تبلغ 20 شعرة، رأيته يمشي كأنما يتكفأ من صبابة ضخمة الكراديس، كفه لينة صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من صفاته. لكن إذا قال رأيت رجلا لحيته بيضاء كلها أقل، لا هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كانت له لحية بيضاء كلها، وإلى غير ذلك من صفاته. فصفات النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله منقولة لنا كلها. هذا كتاب الشمائل المحمدية والخصائل المصطفية والصفوية للترمذي، وهو مطبوع في بعض نسخ السنن جامع في آخره، ولكنه اليوم أفرد وشرح كذلك فيها. والحمد لله يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح إلى من نقلها من الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وهذا كذلك أحب أن أنبه على إخواني، كثير من الناس فيما يرون يراه النائم في نومه قد تكون الرؤيا رؤيا أضغاث أحلام، وهذه لا تخفى، يعني واحد منام مبعثرة وليست منطقية، وترى أشياء على غير صفتها. هذه إنما هي النفس تطفو، ويعني الإنسان يرى ما يرى. وقسم آخر مما يراه النائم هو الشيطان يتلاعب ببني آدم، وغالبا ما يريكه في المنام مفزع مخيف، هذا هو الذي يسر الشيطان، يريد أن يرى المؤمنين حزينين، يريد أن يكون الإنسان مكسو غما وهما وحزنا، بل لو استطاع كل أيام يتمر عليه إلا وهو حزين، هذا هو الذي يجتهد عليه الشيطان. وذلك يريك بعض المنامات الخطيرة التي لو تعرف الآداب الشرعية تعيش حياتك كلها بؤس وحزن، تبقى دائما أمامك تتراءى لك. ما العمل مع هذه؟ إذا استيقظت على شيء من هذه أنفث عن يسارك ثلاثة، أنفث معناها ارمي بنفخ في حبات من الريق على يسارك، معروف النفث على كل حال، واستعذ بالله منه. يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني أو دنياي، وينقلب إلى الجهة الأخرى التي غير التي كان نائما عليها، ينقلب ولا يحدث بها أحد، لا يحدث بأحد. أنت إذا حدثت بها كأنما تخبر بتلاعبات الشيطان بك، وهذا الشيطان يعتبره كأنما هو انتصار له. ولذلك سوف يأتيك غدا ويأتيك بعد غد، ويحب كذلك تلك الصورة التي أنت تحكيها للناس، تقول جاني الشيطان ذلية وذلية وذلية وكذا وكذا، إذن كأنه أسقطها من اعتبارك، حطها تحت قدمك لا تلتفت إليها، فإن إن شاء الله سوف لن تأتيك مرة أخرى. والقسم الثالث، وهو الذي المؤلف رحمه الله أراد الكلام عليه وجاء بأحاديث، نعم، وهي رؤيا المؤمن الصادق، صادق حتى في حديثه في كلامه في أحواله، هذه إن شاء الله كذلك حتى رؤياه تكون صالحة، وهي جزء عنده جزء من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وقبل أن يكون نبيا كان يرى الرؤيا الصالحة فتقع مثل فلق الصبح. إذن كانت قبل النبوة صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة. النبوة انقطعت، آخر نبي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي؟ بقي الرؤيا الصالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويسأل الصحابة بعد الصبح هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فمن رأى رؤيا صالحة يأتي ويقص عليه، ربما يكون فيها تفاؤل، يكون فيها شيء مستقبل، فيها فرج على المسلمين، فيها ما فيها من 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 الوعد من الله عز وجل إلى آخر ذلك. وتارة تكون الرؤيا تحتاج إلى تفسير وتعبير، وهو علم عرفه بعض أهل العلم، وبعضهم حتى كأنه يعني عنده فيه من المعرفة والاهتمام الزائد، فتذهب إليه وتطلب منه إذا كانت هذه الرؤيا رموز تفسيرها، وإذا لم تكن رموز وإنما هي رؤيا عادية تكون من المبشرات، ولكن هي نعمة لا تخبر بها إلا من تحب، كما قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، ولا يذكرها لأحد. بعض الناس عندهم فضول أو عندهم كأن عندما تكون الرؤية لا بد أن يحكيها لواحد، فإذا وحكى الواحد نعم والآن كأنه يعطي فرصة للشيطان مرة أخرى يعيد يعني عليك رؤيا أخرى. نعم. قال: ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، أكره هذا نعت للرؤيا أو حال منها، فليبصق عن يساره. إذا النفث والبصاق بينهما فرق في المعنى، لكن الظاهر أنهما بمعنى واحد. وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذا يبدل الجنب الذي كان عليه راقد عليه، إذا كان على اليمين ولا على اليسار، إذا كان على اليسار ولا على اليمين. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرع أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه أو يري عينه أو يري عينه عينه. إذن صحيح، ربما قد تكون واحد عنده نسخة مثل نسختي يا عينه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل. من أعظم الفرع، فرع جمع فرية كذبة، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. بعض الناس يمشي يخلط في الوثائق، تلقاه كاتب في الوثائق باللي هو محمد ولد إسماعيل، هو لا علاقة له بهذا، ومشابه الوثائق إلى آخر ذلك من شيء. فهذا لا يجوز. الإنسان ما دام الحمد لله عنده باه ينسب نفسه إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، حتى إذا ربما أبوه ممكن حصل ما حصل وربما لم يعلم نحو ذلك من أشياء وجهة الوثائق، حتى ولو يدعى إلى أمه خير من أن يدعى إلى شخص آخر، ولو أن ينسب إلى أمه خير من أن ينسب إلى شخص ليس أبوه ولا شيء. إذن إلى غير أو 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 يري عينه ما يكذب في المنام، يقول شفت كذا ورأيت في المنام وكنت كذا، وهو يكذب فقط، لا شاف الناس مثلا يجيبوا حكاية متاع المنام وما عنده حتى وحدة، قال خليني أشارك بوحدة لف قدم هذا اللي قاله بعده نفسه. هذا كذلك من أعظم الفراء، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري، وعنده نتوقف إلى موعد القادم إن شاء الله تعالى. سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يوم من شهر رمضان، يوم إن شاء الله رمضان إن شاء الله سبحانه ندخل بها في العشر الأوائل من هذا الشهر الفضيل. اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير شيخ.
لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أنبه قبل البدء على ما تكلمت به في الدرس أمس، أنبه إخواني عليه، عندما فسرت الإقعاء في حديث أنس رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، رواه مسلم. لعلكم وقعتم على الحديث رقم 747 باب كراهية الأكل متكئا. نعم، هذا الحديث كنت فسرت الإقعاء بأنه جلسة يجلسها الكلب، وليس الخطأ هنا، وإنما عندما ذكرت عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا موقعين يأكل تمرا فسرتها بهذا، وإنما الخطأ الذي وقعت فيه أمس أقول أن الإقعاء أولا على قسمين، هناك إقعاء يسمى إقعاء الكلب، إقعاء الكلب وهو أن ينصب إليتيه في الأرض وينصب قدميه هكذا وتكون إليتيه في الأرض، لعلكم تصورتم يعني الكيفية التي يكون الكلب في إحدى وضعيات جلوسه، قدميه منصوبتين أمام وإليتيه يعني دبره على الأرض. هذه الصورة منهي عنها في الصلاة، في الصلاة يعني عنها الإقعاء، وهذا هو الذي فسرت به الحديث بعد أن ذكرته، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هذه الجلسة. الخطأ في أن هذا الإقعاء ليس هو الذي كان جالسه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإقعاء الذي فيه جثو على الركبتين أن يضع أليتيه على عقبيه ويجثو على ركبتيه، هذا هو الذي ثبت أن الرسول كان أحيانا نعم في هذا الحديث يأكل التمر وهو مقعيا جالسا مقعيا يأكل تمرا، هذا هو الإقعاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإقعاء الذي ولكن تفسير الإقعاء بذلك تفسير صحيح، لكن كونها النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هو لا لا ليس هو ذلك الجلوس. نعم، هذا لتنتبه لو وقع في الدرس، وكما أخبرني بعض إخواني أنه في الدقيقة 18 يتعلمه فقط. نعم، إذن نعود إلى درسنا اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت، قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، لكن الحديث ضعيف. وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا، مقصود متوحدا يحب الوحدة والانفراد، ليس المتوحد المرض الذي هو الآن عند بعض الناس. نعم، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، هذا هو تفسيره، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوم آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوم آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره، فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. جم من الشعر إذا بلغ المنكبين من الطول، نقول الجمة. إذن قال: فعجل فأخذ شفرة، شفرة منها موسى، فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رأى أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. غريب الحديث، قال: متوحد يحب الوحدة والانفراد عن الناس، جمته الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، وفي إزاري استرخاء. فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، يعني زد في ارتفاع، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. إذن هذه إزارة المؤمن مستحب إلى أنصاف الساقين، الواجب إلى فوق الكعب، ولا يجوز أن تكون فوق الكعب أو تحته، يعني تكون مباشرة ملامسة للكعب لا يجوز، ولا تحت الكعب لا يجوز كذلك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قلت: كثير من الناس لما فيهم من خيلاء يقولون: أنا لا أجر خيلاء، هكذا يقول، وهذا في نفسه خيلاء، يدعي نفسه أنه خالي من خيلاء. ماذا لو أنك رفعت ثوبك إلى فوق الكعبين وتكون كأنك ممتثل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المانع لك الخيلاء، حالك كحال الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، وإلا فإن إسبال الثوب نفسه مما يجلب الخيلاء، مما يجلب الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ إذا انتبهوا لهذا الاستفاد. أم سلمة رضي الله عنها امرأة فهمت العموم من قوله صلى الله عليه وسلم: من يعني فهمت بأنه حتى النساء داخلات، لولا ما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أننا لسنا داخلات. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ الذيل معناها ما يكون من الثوب زائد على قامة المرأة، يعني يتبعها يمشي في الأرض. قالوا: ذيل، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال: يرخين شبرا، يعني يرخين عن أي منطقة؟ يرخينه عن نصف الساق شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا، ذراعا كذلك يبقى من نصف الساق، تزيد ليس من الموضع الذي انتهت فيه. فيرخينه ذراعا ولا يزيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. أي لباس؟ طبعا لباس الذي يكون ما فيه من الفخر والخيلاء والأبهة وإظهار النفس ونحو ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري أو ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. باب استحباب التوسط، باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل حال من عنده نسخة ربما تحتاج إلى حاول يضبطها. يرى أثر بفتح الراء. نعمتي على عبده، رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. نعم. والحل على كل حال، القديم كان يصنع من دولة هي التي تفرزه، وأما الحرير اليوم غالبه اصطناعي. الحرير موجود اليوم غالبه، أقول كله موجود من السوق صناعي، ليس الحرير الذي كان قديما، ولكن يأخذ نفس حكمه. حرير لباس فيه ما فيه من المبالغة في التنعم، سيما بالنسبة للرجال. الرجل من المفروض أنه يباعد بينه وبين جميع أنواع يعني الأبهة والتنعم، وإنما الذي يليق بالنساء. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، النساء. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. الخلاق معنى النصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا، وطبعا دائما الخطاب للذكور هنا، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهب فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن تلاحظون أن الشريعة إذا كان هناك شيء يستدعي تعيين أي الجنسين محرم عليه كذا أو يجب عليه فعل كذا تبينه، ما عدا لم يأتي على هذا الوجه فيبقى أن الأصل دخول النساء والرجال في خطاب واحد، إلا ما يختص بالنساء ويختص بالرجال. لأن وجدنا هناك بعض الناس قالوا بأن الصلاة صلاة المرأة ليست كصلاة الرجل، وجعلوا للمرأة صلاة مختلفة في كثير من صفاتها عن صلاة الرجل، من ذلك جهرها قال لا تجهر في الصلاة، ومن ذلك حتى ما يفعله الرجل في صلاته من التفريج بين ضبعيه قال لا المرأة لابد أن تنضم. من أين جاءوا بهذا؟ ما عندهم دليل. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهب فجعله وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. إذن هذه محرمات شرب في آنية الذهب والفضة للذكور والإناث والأكل كذلك، وأما لباس الحرير والديباج إنما هو على الذكور لا يجوز. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. إذن هذه حالة استثناء، إذا تعين أن يكون علاجا في القاعدة الشرعية أن الضرورة تبيح المحظورة. عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، متفق عليه. والحرير ما كان هكذا لين ناعم، هذا هو السر في كون أن الرجل منع عليه، ولا ينبغي للرجل أن يتتبع الليون والنعوم ونحو ذلك. فالرجل خلق لمهام لا يليق به أن يتتبع النعومة والليون ونحو ذلك من الأمور التي ربما تذهب برجولته. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. النمور جمع نمر، حيوان معروف وهو من السباع. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز هو الحرير، الخز هو الحرير، والنمار جلود النمور، حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن جلود السباع، روى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. في رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. السباع جمع سبع، والسبع المراد به الحيوان الذي يفترس حيوانات أخرى وله أنياب يفترس بها. إن قالوا السبع من زمان كنا نقول السبع لا الأسد، وإن كان في الحقيقة كل الحيوانات التي هي كالأسد تعتبر سبع. الذئب يعتبر سبع، الذئب يعتبر سبع من السباع، لأنه يعتري ويفترس على الحيوانات الأخرى. فقهاءنا يقول لك الذئب حرام الذئب حلال ترك حسن، الذئب حلال الذئب حرام ترك حسن. من قال الذئب حرام الذئب حلال؟ الذئب حرام الذئب حرام. الذئب لا يؤكل، ومن أكله سوف تظهر عليه طباع الذئاب من الافتراس والاحتيال ونحو ذلك من جميع الطبائع تسري في الدماء. إذن باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا ونحوه. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس، وهذه الأدب سيما الأدب الذي قبله. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، هذا الدعاء ينبغي للواحد من أن يكتبه، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويعلمه أولاده بنيه وبناته سيما وأمامنا العيد، الناس كثير ما فقد تغمرهم فرحة الألبسة ولا يذكرون حتى هذا الدعاء، وفيه من الخير ما فيه. وهكذا يعودهم أيضا الأذكار في كل محل وما ثبت له من الذكر، ليس هذا فقط في اللباس، بل في اللباس أذكار، في لبسه، في خلعه، وكذلك في الدخول البيت وفي الخروج منه، الدخول بيت الخلاء والخروج منه، عند الأكل، عند الفراغ من الأكل، عند النوم، عند الاستيقاظ، كلها موجودة أذكار. ينبغي علينا في الحق أن نجتهد مع أولادنا في تعليمها لهم وتحفيظها لهم. الشخص إذا داوم عليها إن شاء الله عسى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قال رحمه الله هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. قال كتاب آداب النوم. باب آداب النوم والاضطجاع. وعندما نقول آداب بمعنى أن الشخص يجتهد في أن يتأدب بها، يتدرب على أن يصير الأمر بالنسبة له معروف. يعني ربما إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء، لو قلت له الآن قل ما هو الدعاء الذي يقع عند بيت الخلاء، ممكن لا يتذكره. إلى درجة ممكن تقول تعال ندخلك البيت الخلاء، ممكن عند الباب يتفكر. إذا قلت له الآن ما هو الذكر الذي يقال عند الخروج من بيت الخلاء، ممكن ينساه، ممكن الآن لا، ولكن إذا تذكر بأنه أراد أن يخرج ممكن يحضره في تلك اللحظة. هذا موجود هذه الحالة، وهذا لعله إن شاء الله مما يمدح به الشخص. يعني تأتيه حالة أنه لا يتذكره إلا في محله. فهذه الآداب، كلمة أدب تعني أنه يأخذ نفسه بالعمل بها ويتربى عليها حتى تصير كأنها سجية فيه. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه، واجعلهن آخر ما تقول، أي الدعاء السابق. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وهذه السنة سنة البيوت على كل حال، يعني ربما من كان بيته قريب من المسجد يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وهما اللتان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، ركعتان قبل الفريضة، قبل الفريضة خير من الدنيا وما فيها. يواظب عليهم الإنسان ويجتهد في أن لا تفوته، وإنما تفوته بسبب تراخيه وتأخره وتغافله وعدم اهتمامه بها. خير من الدنيا وما فيها. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل ووضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هذه أذكار الحمد لله اليوم صارت لها كتيبات صغيرة، يستطيع الإنسان أن يستصحب حتى في سيارته، يضعها في جيبه، يعطيها لأولاده يجعلها في محافظهم، يجعلها كذلك في الحقيبة التي يذهبون بها إلى المدرسة القرآنية، يعطي ربما حتى لجميع أولاده نسخة نسخة. وهذا والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى وعلى انتشار هذا الخير الذي الآن وصلنا والحمد لله انتشر وعم في البلاد. لم يكن الناس القديم يعرفون هذه الأذكار، لم يكونوا يعرفونها إطلاقا. نعم. بل كان الإنسان إذا أراد يدخل إلى بلد أو إلى قرية يقول بسم الله جلهم ملايلي للنوبة يلي كذا كذا ونحو ذلك من كلام الشركي. نعم. وهكذا إذا أراد أن يصعد سيارة يقول كلاما أيضا مثله، وهكذا إذا استيقظ صباحا، ولا يعرفون هذه الأذكار التي الآن والحمد لله إنما هي بفضل الله عز وجل لما أراد لهذا الخير أن يعم وينتشر وينتفع به عباده، ترونه الحمد لله وصل إلينا. بل كان بعض المواضع إذا رأى عند شخص حسن المسلم يظن هذا دليل على أن هذا الشخص وهابي. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعلي عيش بن طخفة الغفاري قال رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح إذن حرك له رجله لينبهه وهو أن يكون الشخص مثلا كذا ينام على بطنه كثير من الناس هذه ضجعة يفعلها في بيته ويفعلها وهي ضجعة هكذا ورد فيها يبغضها الله أو يبغضها إذن هذا لننتبه له ويحاول الواحد أن يقضي على هذه العادة السيئة التي هكذا ترون التصريح بأنها مما يبغضه الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواه أبو داود بإسناد حسن الترة بالكسر التائي المثنات من فوق وهي النقص وقيل التبعة قال الله تبارك وتعالى ولن يتركم أعمالكم أي ينقصكم والفعل منه ماضي وتره أو وتره كأنما وتر أهله وماله كما جاء في حديث من فاتت صلاة العصر باب جواز الاستلقاء على القفا يعني عكس الضجعة السابقة باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا في المسجد استقاء وضعية واضحة صاحبه يكون يعني قفاه مما يلي الأرض يعني نقول مثلا احنا مستلقى على ظهره مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه وهذه الوضعية الشخص إذا كان يلبس عباءة وليس لابس للسروال تحتها لا يأمن أن تنكشف عورته أو كان لابسا إزارا وفعلها سوف تظهر عورته لمن يكون مستقبلا له إذن إذا كان أمن من انكشاف العورة فلا بأس أن يأتي بهذه الضجعة وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه التربع جلسة معروفة حتى تطلع الشمس حسناء حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذن كأنه أراد مؤلف رحمه الله أن يبين الجلسات التي لا بأس بها التربع لا بأس به نعم بل حتى قد يفعله الصلاة في الصلاة من صلاته جلوسا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا، والاحتباء وضعية، الإنسان كأنه يشد يدبد وتكون يعني ساقيه بينهما، يجلس ويشد الساقين تاعو بيديه، ينقل هذا الاحتباء. قال هو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جسدي أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. من هذه الهيئة كيف هي؟ واحد يجلس ويدير يديه اليسرى خلف ظهره، يتكع اليد اليسرى، ويكون يباشر الأرض بأليتي يديه، هذه اللحمتين اللي واحدة عند الإبهام واللي إحداها، هذوما أليتي اليد اليسرى، يفتح يديه ويتكع على يديه بهذه الصفة. إذن هذه قعدة المغضوب عليهم، وليس هذه خاصة بالصلاة، بل هي خارج الصلاة. باب آداب المجلس والجليس. باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. هذا أدب عظيم، فيه الاحترام، فيه مراعاة ما ينبغي أن يكون عليه الناس في مجالسهم. وأكثر ما يقع به اختلال الأداب والأخلاق ما يكون من عدم المعرفة بهذه أداب أداب المجالس. الناس لا بد لها من جلوس، ولكن أن يجلس أحد ويستخرج نكتة أو طريفة يضحك بها الآخرين من فلان، أو يكذب على فلان، أو يغتاب، أو ينمم، أو يضحك من فلان ونحو ذلك، فهذا تختل به المجالس. نعم، ولا تكون هذه المجالس مفيدة. إذن قال صلى الله عليه وسلم من بين تلك الآداب لا يقيمن، لا بالنفي، لأن كثير ما ربما الواحد إذا لم يعطي النفي حقه من الألف لا يقيمن يصير كأنه لا يقيمن. لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه حتى ثم يجلس فيه، ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. إذا أردت لشخص أن يجلس لا تقيمه، ولكن تأمرهم بأن يتوسعوا، سوف تجد لك مكانا أو مجلسا. وكان ابن عمر إذا قال له رجل من مجلسه، إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان إذا أتينا النبي كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، معناها لا يتخطى رقاب الناس، كأنه يريد أن يذهب إلى مجلس في الأمام. هذا مما يخل بأداب المجالس، انتهي حيث انتهى بك المجلس ولو خلف الناس. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس أو لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. إذن التفريق الذي سبق أن ذكرنا أنه مما يختل به آداب المجالس، إذا كان بإذن منهما يظهر أنه لا بأس إن شاء الله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. سيما إذا جلس فيها كأنه يريد ما يريد من المعاني المفاخرة أو إظهار النفس أو التميز أو نحو ذلك. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. من جلس في مجلس فكثر فيه لغته، كان يتكلم وكثر كلامه، لا بد أن تقع منه أخطاء وتقع منه يعني هفوات وتقع منه ما يقع، فيكون كفارة ذلك المجلس أن يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك، مو سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا، هذه ورد فيها حديث ضعيف، من أراد أن يكتال بميكيال أوفاء فليقول في آخر المجلس سبحانك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن الظاهر أن هذه كذلك كان يقولها صلى الله عليه وسلم في أواخر المجالس. كان رسول الله يقوم قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. إذن هذا اللي تنتبه له إذا كان ولا بد من عقد المجالس فلا بد للشخص أن ينتبه إلى هذه الآداب وماذا تختم به وما هو موضوعها. نعم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه فيه على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. قد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. قال باب الرؤيا وما يتعلق بها. باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، إذا النبوة 46 جزء، رؤيا المؤمن جزء من هذه الأجزاء 46، هذا هو الذي بقي من النبوة، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بي، يعني الشيطان لا يمكن أبدا أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم فيراه النائب. وأما قوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فسيراني في اليقظة، على أن الصحابة رضي الله عنهم من رآه قبل أن يراه فسوف يراه في اليقظة، فقد رآه من رآه في اليقظة نعم. وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فالمفروض عندما يراه يذهب إلى شخص يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت شخصا هكذا كذلك، مثلا قال أقنى الأنف، مثلا طويل المصربة، لحيته ليس فيها شعر أبيض إنما فيها شعرات فقط ربما لا تبلغ 20 شعرة، رأيت يمشي كأنما يتكفأ من صبابة ضخمة الكراديس، كفه لينة صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من صفاته. لكن إذا قال رأيت رجلا لحيته بيضاء كلها، أقل لا هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كانت له لحية بيضاء كلها، وإلى غير ذلك من صفاته. فصفات النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله منقولة لنا كلها، هذا كتاب الشمائل المحمدية والخصائل المصطفية والصفوية للترمذي، وهو مطبوع في بعض نسخ السنن الجامع في آخره، ولكنه اليوم أفرد وشرح كذلك فيها، والحمد لله يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح إلى من نقلها من الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، متفق عليه. وهذا كذلك أحب أن أنبه على إخواني، كثير من الناس فيما يرون يراه النائم في نومه قد تكون الرؤيا رؤيا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، وهذه لا تخفى، يعني واحد منام مبعثرة وليست منطقية وترى أشياء على غير صفتها، هذه إنما هي النفس تطفو، ويعني الإنسان يرى ما يرى، وقسم آخر مما يراه النائم هو الشيطان يتلاعب ببني آدم، وغالبا ما يريكه في المنام مفزع مخيف، هذا هو الذي يسر الشيطان، يريد أن يرى المؤمنين حزينين، يريد أن يكون الإنسان مكسو غما وهما وحزنا، بل لو استطاع كل أيام يتمر عليه إلا وهو حزين، هذا هو الذي يجتهد عليه الشيطان، وذلك يريك بعض المنامات الخطيرة التي لو تعرف الآداب الشرعية تعيش حياتك كلها بؤس وحزن، تبقى دائما أمامك تتراءى لك. ما العمل مع هذه؟ إذا استيقظت على شيء من هذه أنفث عن يسارك ثلاثة، أنفث معناها ارمي بنفخ في حبات من الريق على يسارك، معروف النفث على كل حال، واستعذ بالله منه، يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني أو دنياي، وينقلب إلى الجهة الأخرى التي غير التي كان نائما عليها، ينقلب ولا يحدث بها أحد، لا يحدث بأحد. أنت إذا حدثت بها كأنما تخبر بتلاعبات الشيطان بك، وهذا الشيطان يعتبره كأنما هو انتصار له، ولذلك سوف يأتيك غدا ويأتيك بعد غد، ويحب كذلك تلك الصورة التي أنت تحكيها للناس، تقول جاني الشيطان ذلية وذلية وذلية وكذا وكذا، إذن كأنه أسقطها من اعتبارك، حطها تحت قدمك لا تلتفت إليها، فإن شاء الله سوف لن تأتيك مرة أخرى. والقسم الثالث وهو الذي المؤلف رحمه الله أراد الكلام عليه وجاء بأحاديث، نعم، وهي رؤيا المؤمن الصادق، صادق حتى في حديثه في كلامه في أحواله، هذه إن شاء الله كذلك حتى رؤياه تكون صالحة، وهي جزء عنده جزء من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل على الوحي وقبل أن يكون نبيا كان يرى الرؤيا الصالحة، فتقع مثل فلق الصبح، إذن كانت قبل النبوة صلى الله عليه وسلم تأتي الرؤيا الصالحة، النبوة انقطعت، آخر نبي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي؟ بقي الرؤيا الصالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويسأل الصحابة بعد الصبح هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فمن رأى رؤيا صالحة يأتي ويقص عليه، ربما يكون فيها تفاؤل، يكون فيها شيء مستقبل، فيها فرج على المسلمين، فيها ما فيها من الوعد من الله عز وجل إلى آخر ذلك. وتارة تكون الرؤيا تحتاج إلى تفسير وتعبير، وهو علم عرفه بعض أهل العلم، وبعضهم حتى كأنه يعني عنده فيه من المعرفة والاهتمام الزائد، فتذهب إليه وتطلب منه إذا كانت هذه الرؤيا رموز تفسيرها، وإذا لم تكن رموز وإنما هي رؤيا عادية تكون من المبشرات، ولكن هي نعمة لا تخبر بها إلا من تحب، كما قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، ولا يذكرها لأحد. بعض الناس عندهم فضول أو عندهم كأن عندما تكون الرؤية لا بد أن يحكيها لواحد، فإذا وهك الوعد نعم، والآن كأنه يعطي فرصة للشيطان مرة أخرى يعيد يعني عليك رؤيا أخرى. نعم قال ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلا فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، أكره هذا نعت للرؤيا أو حال منها، فليبصق عن يساره. إذا النفث والبصاق بينهما فرق في المعنى، لكن الظاهر أنهما بمعنى واحد. وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذا يبدل الجنب الذي كان عليه راقد عليه، إذا كان على اليمين ولا على اليسار، إذا كان على اليسار ولا على اليمين. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرع أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه أو يري عينه أو يري عينه عينه. إذن صحيح ربما قد تكون واحد عنده نسخة مثل نسختي يا عينه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل. من أعظم الفرع، فرع جمع فرية كذبة، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. بعض الناس يمشي يخلط في الوثائق، تلقاه كاتب في الوثائق باللي هو محمد ولد إسماعيل، ولا علاقة له بهذا، ومشابه الوثائق إلى آخر ذلك من شيء. فهذا لا يجوز. إنسان ما دام الحمد لله عنده باه ينسب نفسه إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، حتى إذا ربما أبوه ممكن حصل ما حصل وربما لم يعلموا نحو ذلك من أشياء وجهة الوثائق، حتى ولو يدعى إلى أمه خير من أن يدعى إلى شخص آخر، ولو أن ينسب إلى أمه خير من أن ينسب إلى شخص ليس أبوه ولا شيء. إذن إلى غير أو يري عينه ما لم يكذب في المنام، يقول شفت كذا ورأيت في المنام وكنت كذا، وهو يكذب فقط، لا شاف الناس مثلا يجيبوا حكاية متاع المنام وما عنده حتى وحدة، قال خليني يشارك بوحدة لف قدم هذا اللي قاله بعد نفسه. هذا كذلك من أعظم الفراء، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري، وعنده نتوقف إلى موعد القادم إن شاء الله تعالى. سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبشرون من شهر رمضان يوم عشرين إن شاء الله سبحانه، ندخل بها في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساءكم.